العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا عادة تجدون بأنه في أول البحث أذكر تسلسل البحث حتى تتضح للإخوة خارطة البحث، يعني نحن في أي موضع نتكلم، وإن كان في بعض الأحيان يلزم التكرار، ولكن أعتقد أنه تكرار مفيد للإخوة. نحن إنما بدأنا بحث التجري من هذه النقطة، وهو أن التجري هل هو حرام شرعا على حد حرمة العصيان أم لا. من هنا بدأ البحث. قلنا لإثبات حرمة التجري شرعا على حد حرمة العصيان شرعا ذكرت وجوه في كلمات الأعلام. الوجه الأول أن نفس الخطابات التي حرمت الزنا الواقعي، نفس ذلك الخطاب يحرم الزنا الاعتقادي، يعني وإن لم يكن مطابقا للواقع. هذا الوجه الأول الذي ذكره المرزا وعرضناه مفصلا بمقدماته الثلاث، وأجبنا عنه بالأجوبة السبع أو الثمان التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. الوجه الثاني لإثبات حرمة التجري شرعا هو التمسك بقاعدة الملازمة بين ما أدرك العقل قبحه وبين ما حكم الشارع بحرمته. هذه القاعدة لكي يستفاد منها حرمة التجري شرعا، قلنا لا بد من الحديث في مقامات ثلاثة. المقام الأول إثبات قبح الفعل المتجرى به، هذا المقام الأول. المقام الثاني إثبات الملازمة. المقام الثالث ذكر أو عدم وجود مانع لتطبيق القاعدة الكبرى على المقام. ثم دخلنا في المقام الأول من البحث لإثبات قبح الفعل المتجرى به. قلنا بأنه ذكرت وجوه، أو لا أقل ذكرنا نحن وجهين. الوجه الأول هو ما جاء في كلمات السيد الخوئي وأجبنا عنه. الوجه الثاني وهو الوجه الذي نحن اخترناه فيما سبق، وعلى أساسه ثبتنا أن العقل يدرك قبح الفعل المتجرى به وإن لم يكن مطابقا ماذا للواقع. وبهذا البيان التفتوا جيدا، وبهذا البيان اتضح الفرق أو اتضح عدم تمامية ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره من عدم قبح الفعل، واتضح أيضا عدم تمامية ما ذكره صاحب الكفاية من عدم قبح الفعل المتجرى به، واتضح أيضا عدم تمامية ما ذكره ماذا المرزا من عدم القبح الفعلي وإن أثبت قبحا ماذا فاعليان. هذا تقدم بالأمس. إلى هنا انتهينا. إذن النتيجة التي انتهينا إليها أن الفعل المتجرى به قبيح، ومثاله الوجداني والعرفي ما ذكرناه من أن الإنسان لو اعتقد أن الذي أمامه هو أباه ومع ذلك قتله ومع ذلك أهانه ومع ذلك لم يقم بواجب حق الأبوة، مثل هذا الفعل يعني الإهانة، القاتل، عدم الاحترام، هذا فعل لا ذلك الأمر النفساني، ذاك ينبئ عن خباثة النفسانية. لا لا، البحث في هذا الفعل الخارجي، هل هو قبيح أو ليس بقبيح عقلان؟ يعني ينبغي، العقل يقول هذا الفعل ينبغي أو لا ينبغي؟ الجواب أن العقل يدرك عدم انبغاء هذا الفعل وإن لم يكن مطابقا للواقع، يعني كان هذا الإنسان عدوا له، كان عدوا لمولاه. إلى هنا وصلنا إلى هذا البحث. البحث الجديد وهو أنه هذا الفعل بعد أن ثبت قبحه عقلا أو قبحه عقلا، هل أن العاقل يدرك استحقاق العقوبة عليه أو لا؟ هذا الفعل ثبت قبحه، حتى أوضح يستحق، مرة أن الإنسان يقوم بفعل والعقلاء يلومونه، يقولون هذا الفعل غير صحيح، يذمونه على فعله، ومرة لا، يأخذونه يعني المولى، هسه المولى العرفي، المولى القانوني، المولى الدولة أو أي مولى كان، المولى يأخذه ويقيم عليه الحد أو يسجنه أو يضربه، هذا هو العقاب. مرة إذا أريد أقرب المطلب من خلال فد مثال عرفي، تشوفون في أنظمة المرور إذا وجدتم أن السيارة تأتي من الأمام مخالفة لقوانين المرور، تجد هنا يقوم الناس بعملين، مرة أنهم يحاولون أنه يذمونه على فعله من أي طريق، إما من خلال المنبهات ينبهون أن هذا عملك صحيح أو غير صحيح، هذا عملك يذم عليه، ومرة لا، أن شرط المرور واقف ماذا يفعل له؟ يغرمه، هذه بعد عقوبة، هذا مو ذم، هذا هذه عقوبة، ذاك ذم عقلائي، أما هذه ماذا؟ هذه عقوبة، وإن لم يعاقب يقال عفى عنه، وإلا العقلاء يقولون هذا يستحق أو لا يستحق. من خالف قانونا من القوانين التي ثبتت أنها من حق المولى فإنه يعاقب بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الذم. فلهذا إذا تتذكرون في بحث حجية القطع ومنجزية القطع، قلنا معنى المنجزية هو أنه لو خالف ما قطع به فإنه يستحق لوما من العقلاء يعني من غير المولى، ويستحق عقوبة ماذا؟ من المولى، من له حق المولوية. واضح هذا المعنى؟ إذن الآن بعد أن ثبت أن الفعل المتجرى به ما هو قبيح، لا، الآن ننتقل إلى بحث آخر وهو أنه هل يستحق العقوبة عليه؟ لا إشكال أنه يذم عليه، لأن القبح مرجعه إلى أنه يستفاد منه الذم العقلائي، إنما الكلام مو في الذم، وإنما أي في استحقاق العقوبة على الفعل. أفهم؟ فلهذا أضمنه. جيد، إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الفعل المتجرى به قبيح. الآن نريد أن نطرح هذا السؤال وهو أنه يستحق أو لا يستحق. طبعا هنا هذا البحث ينبغي أن يطرح على كلا المبنيين، يعني سواء قلنا بأن الفعل المتجرى به قبيح كما ذهبنا نحن إليه تبعا لجملة من الأعلى، وأخرى لا نقول بقبح الفعل متجرى به
كما ذهب إليه من صاحب الكفاية أو الشيخ الأنصاري أو المرزا النائيني، ولكن مع ذلك لا بد أن نبحث هذا البحث هنا. لماذا؟ باعتبار أن صاحب الكفاية ذهب إلى أن الفعل المتجرى به وإن لم يكن قبيحا إلا أنه يستحق فاعل ذلك الفعل ماذا؟ العقوبة. إذن هذا البحث على كلا القولين في البحث السابق ماذا يرد في المقام؟ في المقام سواء قلنا بقبح الفعل المتجرى به كما هو الحق، أو أنكرنا ذلك كما أنكره جملة من الأعلام، لا بد أن نبحث ماذا؟ هذا البحث الجديد، وهو أنه هل توجد عقوبة؟ هل يوجد استحقاق؟ مو يوجد عقوبة فعلية في الخارج، لا، لأن الإمكان عم من الوقوع. الآن فقط نريد أن نثبت ماذا؟ الاستحقاق العقلي لا الاستحقاق النقلي. البحث ليس بحثا نقليا، بحث عقلي. كما أدرك العقل قبح الفعل، الآن نريد أن نرى يدرك استحقاق العقوبة أو لا. هنا توجد أقوال، ذهنكم جيدا يمنى. القول الأول وهو القول الذي ذهب إليه صاحب الكفاية، وهو أن الفعل وإن لم يكن قبيحا فعلا، يعني الفعل المتجرى به قبيحا عقلا، إلا أن الفاعل لذلك الفعل يستحق ماذا؟ العقوبة. هذا قوله. القول الثاني عكس القول الأول، وهو أنه وإن ثبت أن الفعل ثبت قبحه في المرتبة السابقة، إلا أن استحقاق العقاب ليس إلا على الفعل الذي يكون مطابقا للواقع، يعني المعصية. أما الفعل المتجرى به ولم يكن مطابقا للواقع فمثله لا يستحق فاعله العقوبة، وإن كان يستحق ماذا؟ الذم واللوم من العقلاء. هذا هو القول الثاني. القول الثالث يقول، وهو القول الأستاذ الشهيد طبعا، يقول بأنه لا، كما أنه في المعصية يوجد قبح واستحقاق للعقوبة عقلا، كذلك في التجري كما يوجد قبح يوجد ماذا؟ استحقاق للعقوبة عقلا. يعني نفس الدليل، نفس الإدراك العقلي الذي قال أن هذا الفعل المتجرى به قبيح، نفس ذلك العقل يقول ماذا؟ يستحق هذا الفاعل لهذا الفعل يستحق ماذا؟ عقوبة من المولى. هذا همتنا القول الثالث. القول الرابع في المسألة، وهو يقول بأنه نعم كمبنى الأستاذ الشهيد، وهو أن الفعل المتجرى به بعد أن ثبت قبحه يستحق فاعله العقوبة، ولكن في المعصية توجد عقوبتان وفي التجري توجد ماذا؟ عقوبة واحدة. إذن فحال العاصي أشد من حال المتجري، ولكن قبحان له عقوبتان. وبهذا نستطيع أن نؤمن عن ذلك، نؤمن ذلك الوجدان الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه قد الوجدان يرى أن العاصي أشد حالا ممن؟ من المتجري. هذه الأشدية أين؟ هل الأشدية أمام محكمة العقل والوجدان بالقبح؟ الجواب كلا، فإنه أمام محكمة العقل والوجدان، فإن الوجدان الإنساني والعقل العملي للإنسان لا يفرق بين قبح التجري وبين قبح ماذا؟ قبح المعصية، لماذا لا يفرق؟ لأن المتجري لا يرى نفسه متجريا، يرى نفسه ماذا؟ عاصيا. لأن كل متجر كل قاطع يرى أن قطعه مطابق للواقع. إذن من حيث القبح يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ لا يوجد فرق من حيث البحث الأول. أما من حيث ماذا؟ من حيث العقوبة واستحقاق العقوبة، هنا توجد عقوبتان. عقوبة لماذا؟ لأنه خرج عن زي العبودية للمولى، انتهك حق المولى، حق احترام المولى، هتك هذا الحق. وحق مرتبط ماذا؟ في باب المعصية، في باب المعصية مرتبط بذلك الفعل الذي توجد فيه مفسدة واقعية. فإذا هنا من حيث العقوبة فإن حال العاصي أشد من حال من؟ من حال المتجري. في أي جهة؟ لا في القبح بل في العقوبة. طبعا عبارات الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف ظاهرها يقول المتجري كالعاصي، وظاهرها أنها أن العاصي والمتجري من باب واحد، قبحان وعقوبتان. هذا القول الأخير هو لسيد الحائري في حواشيه على تقريرات الأستاذ الشهيد في الدورة الأولى، هناك في صفحة 322 من الجلد الأول، من الجزء الأول، يقول المبنى الثالث ما اخترناه من أنه يوجد بالنسبة للمولى حقان، حق تحصيل الغرض الذي كلفنا به، الذي يرتبط ماذا؟ بالفعل المطابق للواقع، وحق الاحترام الذي يرتبط ماذا؟ بالعبودية. والحق الأول خاص بمورد المصادفة للواقع، أما والحق الثاني يعم موارد التجري. إذا كان هنا في العاصي يوجد حقان، في المتجري يوجد ماذا؟ حق واحد. إذن من حيث القبح المتجري يرى نفسه مثل العاصي، لا فرق بينهما. أما من حيث العقوبة فهذا حاله يكون أشد من ذاك، ويترتب على ذلك استحقاق المتجري للعقاب بمستوى أخف من العاصي، رغم تساوي المتجري والمعصية أو التجري والمعصية في القبح، من حيث القبح هما متساويان. هذا يقوله في صفحة 322، وأيضا يشرحه مفصلا في نفس الجزء الصفحة 304، هناك عند حاشية تقريبا صفحة ونصف يشرح هذا المبنى الذي اختاره. يقول أقول لا إشكال، فلهذا وبتعبير آخر يقول وما يلزم من ذلك من أشدية العاصي من المتجري في استحقاق العقاب لا نتحاشى عنه ولا نراه خلاف الوجدان، لأن الذي هو خلاف الوجدان إذا قلنا بالأشدية في مرحلة القبح، أما في المعصية أقول في العقوبة فإنه لا نتحاشى أن نلتزم بذلك. وأؤكد البحث أن البحث عقلي لا علاقة لنا بالنقل، ماذا يقول أن المتجري يستحق عقوبة أو لا يستحق، هذا ذاك مرتبط بالبحث النقلي وبالحرمة الشرعية. الآن نحن بحثنا أي أنه نحن وإدراكات العاقل. إلى هنا اتضحت الأقوال في المسألة. هنا على طريقتنا كما يعلم الإخوة ينبغي أن نحلل أولا هذه الأقوال في المسألة، اتضح أين محل النزاع وماذا نريد أن نبحث. هنا في المقدمة لابد أن نحلل أصل معنى استحقاق العقوبة. ما معنى أنه إذا خالف الإنسان مولاه فإنه يستحق العقوبة؟ ما معنى هالجملة؟ يعني واقعا أن العاقل يدرك هذا المعنى، أنت إذا خالفت مولاك في حكم لابد أن يعذبك عذابا لا يعذبه أحد من العالم، هكذا يدرك العقل. الله سبحانه وتعالى أمرني بشيء وأنا خالفته، وكان له الحق عليه وأنا خالفته، واقعا العقل يقول إذن لابد أن يعذبك ويجعلك من الخالدين في نار جهنم. أكو شيء ملازم، شيء إدراك وجداني للعقل، أو أن العقل كل الذي يدركه ما هو يقول أنت ما كان ينبغي أن يصدر منك هذا المعنى، يعني يلومه على هذا، يقول لا ينبغي أن يصدر، أنت تستحق المذمة، هذا كله صحيح، أما أن تعذب وأن تؤلم وأن تخلد في النار، هذه أكو ملازمة بين ذاك القبح وبين هذه الاستحقاق العقلي واستحقاق العقوبة عقلا أو لا يوجد. أنا كلما فتشت في وجداني لأجد هذه الملازمة لا أجد، أنه إذا خالف الإنسان من له حق الطاعة عليه فإن العاقل يقول للمولى أن يعذبني إلى قيام الساعة أو إلى ما لا نهاية له، لا يخرج إلا أن يرجع القوم ويقول أن السيرة العقلائية قائمة على هذا، وهذا بحث خروج من البحث. نعم في المجتمعات العقلائية المولى إذا قنن قانونا شرع شريعة وضع شيئا والعبد إذا خالف فإنه ماذا؟ ها؟ فإنه يعاقب، هسه إما أن يضرب، إما أن يحرم من الطعام، إما أن يسجن، إما أن يؤلم، بأي طريقة من الطرق. وأنت عندما ترجع إلى ما عند العقلاء تجد أن هذا صحيح. لماذا؟ باعتبار أنه جملة من هذه العقوبات منشأها التشفي، يعني أنما جعلت هذه العقوبة حتى أن الطرف الذي انتهك حقه أو سلب حقه ماذا؟ مثلا من يقتل ابنه بطبيعة الحال لابد أن يحكم ماذا؟ بقتل هذا، وإلا لا يحصل الراحة والتشفي لمن؟ لولي الدم. أو أن هذه العقوبة منشأها حفظ النظام العام، وإلا لو لم تجعل تلك العقوبة هل كان يمكن أن يقوم نظام في المجتمعات الإنسانية؟ مع كل هذه العقوبات ومع ذلك نجد اختراقا ماذا؟ للنظم وللنظم الاجتماعية. فكيف لو فرضنا ماذا؟ أنه لا توجد مثل هذه العقوبات ونحو ذلك. ومن الواضح أن مثل هذه الملاكات، ما أريد أقول خصوص هذين الملاكين، مثل هذه الملاكات لها معنى في المولى الحقيقي أو لا معنى لها؟ لا معنى لها، الله سبحانه وتعالى إنما يعاقب. طبعا لا يروح ذهنك إلى حقوق الآخرين، لا، إحنا جاي نتكلم في حق من؟ في حقه سبحانه وتعالى. إذا سلبت حقه، خب هذا سلب الحق يترتب عليه استحقاق العقوبة بالمعنى الذي ورد في الشارع أو لا يترتب عليه ذلك، يلزم منه ذلك أو لا يلزم منه ذلك. بالملاك الأول التشفي، الله أجل وأعظم من ذلك. بالملاك الثاني أيضا ماذا؟ لا معنى له، لأن هذه العقوبات أين تقع؟ في الدنيا لو في الآخرة؟ ها؟ تقع في الآخرة، وفي ذاك العالم نحن نحتاج إلى نظم، إلى نظام، إلى حفظ النوع. يوجد هذه المعاني أو لا توجد؟ إذن ما الفائدة؟ نعم لو كانت تلك العقوبات في هذه الدنيا لقلنا أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل تلك العقوبات ليحفظ ماذا؟ ليحفظ، مع أنه جملة من تلك العقوبات إنما تكون بعد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والسماوات مطويات بيمينه. أصلا انتهى هذا العالم، لا نظم ولا نظام ولا سيرة ولا مجتمع ولا 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 حفظ النوع، أي شيء من هذه الأمور غير موجودة، جملة معترضة. لهذا أكو هناك فد إشكال عويص جدا يذكره المفسرون في مسألة اللذائذ الأخروية، في مسألة الجنس، في مسألة الطعام، في مسألة الشراب، في مسألة النكاح، في مسألة كذا، فالإشكال جدا عويص هناك وواقعا مقابل للجواب عنه بسهولة، وهو أنه أساسا نحن عندما نأتي إلى هذه اللذائذ في الدنيا لو سألنا لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذه اللذائذ، ها، يقولون لحفظ النوع، لأنه الله لو لم يجعل هذه اللذة في الوقاء لا إشكال ولا شبهة أن الإنسان لم يكن يتحمل زواج وأطفال ومشاكل وبلاء إلى آخره. لو لم يجعل هذه اللذة في المطعم الإنسان كان يأكل أو لا يأكل، ها، لا يأكل. أما الله سبحانه وتعالى جعل هذه اللذة في المطعم، هو يحقق الطعام لأجل ماذا؟ لأجل اللذة، ولكنه يترتب عليها حفظ الفرد وحفظ النوع. في القيامة احنا لا نحتاج لا حفظ الفرد ولا حفظ ماذا؟ النوع، لأنه هناك الحياة أبدية. إذن لماذا هذه اللذة؟ وأنت عندما ترجع من القرآن من أوله إلى آخره تجد يؤكد على ماذا؟ على هذه اللذائذ الحسية. فهذا نفسه من قبيل هذا الإشكال يرد في المقام، وهو أنه أساسا حفظ هذه الأمور أو جعل العقوبة في المجتمعات العقلائية لأجل ماذا؟ لأجل إما التشفي وإما لحفظ النوع والنظم النوعي، وهذه في الآخرة نحتاج إليها أو لا نحتاج إليها؟ لا نحتاج إليها. هذا مضافا، التفت إليه، هذا مضافا إلى أنه نحن بحثنا عقلي لو بحثنا عقلائي، أي منهما؟ هذا صار استدلال بالسيرة العقلائية لإثبات ماذا؟ لإثبات العقوبة. يعني هذا مرجعه إلى أن المولى جرى مجرى ماذا؟ مجرى العقلاء. وبعبارة أخرى هذا مرجعه إلى أن الحسن والقبح وترتب العقوبة والثواب والعقوبة، هذا مرجعه إلى أن الحسن والقبح من الأمور العقلائية ومن الأمور العقلية، هذه يكون من الأمور. وهذا خلاف مبنى هؤلاء القوم الذين يعتقدون أن الحسن والقبح من الأمور ماذا؟ العقلية لا العقلائية. بعد إشكال آخر يرد إذا أردنا أن نفسر هذا، ما هو الإشكال؟ وهو أنه قبح المعصية الله سبحانه وتعالى عندما يرتب عليه عقوبة لا إشكال ولا شبهة ليس لأجل التشفي، بل ولا لأجل حفظ النظام أيضا. لهذا حتى لو كان الإنسان يعيش بمفرده المعاصي قبيحة ويترتب عليها عقوبة أو لا؟ نعم. إذن ليست لهذه الملاكة. اللهم إلا أن يقال، خلوا ذهنكم، اللهم إلا أن يقال الله سبحانه وتعالى رتب العقوبات على المعاصي لا لأجل التشفي، صحيح، ولا لأجل حفظ ماذا؟ النظام، وإن كان به ثمرة حفظ النظام، بل لأجل كمال الإنسان. لأنه وجد هذا الإنسان لو لم يقال له أنه في فعل المعصية كذا من العقوبة والألم والعذاب الإلهي لارتدع أو لا يرتدع؟ لا يرتدع. إذن هذه العقوبات ليس بملاك التشفي، ليس لحفظ النظام، وإنما بملاك ماذا؟ استكمال الإنسان. بلي ياهو بلي قبيحا، فلهذا يأمره الآن هذا القبيح يرتب عليه عقوبة حتى أنت جنابك ماذا؟ تبتعد عن، ترتدع عن. لا اكتفت شهر، تأمل فيما أقول. أقول لماذا الله قال إن زنيت أو إن رابيت الربا فتدخل النار؟ لأنه في الزنا ماذا يوجد؟ إبعاد لك عن القرب الإلهي. حتى أبعدك عن الزنا رتبت عليك ماذا؟ عقوبة، نار جهنم. إذن هذه النار التي وعدت بها العاصين لأجل ماذا؟ لا لأجل التشفي، لا لأجل حفظ النوع، بل لأجل ماذا؟ لأجل أن يستكمل هذا الإنسان، مو يستكمل بالمعصية، يستكمل بالارتداع عن المعصية وأن يأتي بالطاعة. هذا الكلام كلام جيد صحيح، ولكن أولا هذا الكلام يتم في الجملة لا بالجملة. لماذا؟ باعتبار أنه كثير من الناس يرتقون مراتب القرب الإلهي من غير حاجة إلى خوف من النار ولا طمع في الجنة، وهؤلاء هم الأنبياء الأوصياء الأولياء. فإن هؤلاء حتى لو لم توجد عقوبة على بعض الأفعال فإنهم كانوا يرتكبونها أو لا يرتكبونها؟ لا يرتكبونها. وحتى لو لم يكن هناك ثواب على بعض الأفعال فإنهم يتركونها أو لا يتركونها، لا يتركونها، لأن هؤلاء يعبدون الله حبا، يعبدون الله ماذا؟ شكرا. أفلا أكون عبدا شكورا؟ لا علاقة له بأنه توجد عقوبة على بعض الأفعال أو لا توجد، يوجد ثواب أو لا يوجد، هذا أولا. وثانيا هذا مرجعه يكون إلى الاستدلال النقلي، يعني أنت صار بيانك هذا البيان رجع إلى الاستدلال النقلي، وهو أن بعض الأفعال الله سبحانه وتعالى أوعد عليها العقاب حتى ماذا؟ حتى يكمل يستكمل الإنسان، وإلا ليس هذا أمرا عقليا، وإلا لو ترك الإنسان وعقله يقول بهذا المعنى أو لا يقول؟ لا لا يقول. إذن هذا البيان وإن كان صحيحا إلا أنه أولا صحيح في الجملة لا بالجملة، بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية، هذا أولا. وثانيا أن مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى الناقل لا مرجعه إلى العاقل. ونحن نريد أن نثبت ماذا؟ استحقاق العقوبة عقلا لا نقلا. لهذا وجدت من الأعلام الذي التفت إلى هذه النقاط فقط السيد الروحاني في تقريرات بحثه هناك في المنتقى الجزء الثالث، الجزء الرابع مولانا عفوا، في الجزء الرابع هكذا يقول، صفحة 27، كم صفحة أكون أنا البحث راجعوا، يقول: فيشكل القول باستحقاق العبد العقاب على مخالفة التكليف المولوي. من قال بأن الإنسان إذا خالف تكليفا مولويا، طبعا البحث هنا التكليف المولوي المولى الحق، وإلا المولوي العرفي لا، هناك عقصرة عقلائية قائمة على هذا، ونحن ليس بحثنا في ذاك، بحثنا في هذا. قال: إذ المراد بالعقاب هو العقاب الأخروي، نحن الآن بحثنا أنه هذا الذي خالف معتقده أو خالف المعصية يستحق ماذا؟ يستحق في البرزخ نار وعذاب، ويستحق في الآخرة ماذا؟ نار جهنم. وهو مما لا يترتب أثر، وهو مما لا يترتب عليه أثر عملي من كف الشخص نفسه أو كف غيره عن العمل لانتهاء دور التكليف. أساسا هناك الله سبحانه وتعالى كان يعاقب، هنا كنا نقول ماذا له أثر، أما يريد أين يعاقب؟ يريد يعاقب هناك، وهناك لا ثمرة تترتب عليه، فلهذا هاي عبارته. يقول: وبالجملة لا يحكم العقل باستحقاق العقاب بمعنى المجازات على العمل للتأديب. أما تعالوا إلى بحث آخر، إذن على هذا الأساس ينتهي: إذ العقاب ليس بحكم العقل كي يكون هو المحكم، يعني العقل، في تحديد مورده، بل المدار على الدليل ماذا؟ النقلي، أن الإنسان إذا عصى الله سبحانه وتعالى يستحق كذا أو لا يستحق كذا. وهو ماكو هسه هذا بحث آخر إن شاء الله أعرض له، جيد أبين بعد ذلك ما قاله له. بلي مثلية هذه تنظيم الحياة الاجتماعية، هذه تنظيم الحياة الاجتماعية، هذا ما اختلفنا فيها، الكلام في العقوبة الأخروية، لا الكلام في العقوبة الأخروية، بأن الله سبحانه وتعالى أنا إذا زنيت أو إذا رابيت أو إذا لم أطع المولى أخلت في نار جهنم، ذاك البحث أكون ملازمة أو ما أكون ملازمة، ولا في الدنيا قم مما لا إشكال أنها ذكرنا بأن هناك مجموعة من الأحكام بها أبعاد اجتماعية، بها لتنظيم الحياة الاجتماعية لحفظ النوع الإنساني، البحث مو في هذا، البحث في استحقاق العقوبة بذاك المعنى. لا أبدا ما كم هذا، لا الإنسان قد هنا يضرب 100 جلدة ولا يتوب يوم القيامة، خلوا بعد البحث. إذن البحث في العقوبة الأخروية، في العقوبة الدنيوية، والعقوبة الدنيوية كما ذكرت لا يرفع العقوبة الأخروية إلا إذا التوبة، التوبة رافعة للعقوبة مو العقوبة الدنيوية. التوبة ترفع العقوبة الأخروية، وإلا لو 100 مرة عوقب الإنسان في الدنيا ومع ذلك لم يتب، ويوم القيامة أيضا يعاقب عقابا لا نهاية له. هذه ليست رافعة لتلك، الذي يرفعه هو التوبة حتى مع عدم العقوبة الدنيوية. فلهذا لو الإنسان عمل حراما، قام بعمل يستحق عليه الحد، ولكنه لم تتم الشهادة عليه وتاب، فإنه لا عقوبة في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة، لا ملازمة بين هذين. احنا بحثنا الآن في العقوبة الأخروية، وهو أن هذا الإنسان إذا عصى الله فإن العقل يدرك استحقاق عقوبته إلى ما لا نهاية. أكو هكذا إدراك عقلي أو لا يوجد؟ بحثنا في هذه النقطة. احفظوا محل النزاع، أي شوفون أنا أؤكد محل النزاع أحرره، أريد لأنه حتى هذه الزوائد ترتفع. أرجع نرجع إلى محل البحث، الوقت يجي عندهم الآن 5 دقائق. نرجع إلى محل هذا كله مبني على نظر في العقوبة وقياس في العقوبة، يرى أن عقوبة المولى للمعصية كعقوبة العقلاء في مجتمعاتهم العقلائية. فإن الإنسان إذا خالف قانونا فإن نفس القانون لا يعاقبه. من الذي يعاقبه؟ ها؟ المولى الموجود. فإذا استطاع أن يهرب من المولى يعاقب أو لا يعاقب؟ لا يعاقب. وهذا معناه أن الفعل شيء والعقوبة ماذا؟ شيء آخر. وتتوسط إرادة مستقلة في ترتيب العقوبة على هذا الفعل كما هو المتعارف في المجتمعات العقلائية. واقعا الله سبحانه وتعالى عندما يقول الذي فعل كذا فيستحق نار جهنم أو عذاب، أيضا تعذيبه من هذا القبيل، من هذا القبيل. يعني أنا عندما أفعل شيئا نفس الفعل لا يترتب عليه أي أثر، ولكن الله سبحانه وتعالى اعتبارا رتب عليه ماذا؟ قانونا. قال وضعت قانونا، من يزني، من يرابي، من يكذب، من فإني عندي نار يوم القيامة أجعله ماذا؟ في تلك النار. وإلا نفس الفعل يؤدي إلى تلك النار أو لا يؤدي؟ لا يؤدي. يعني بعبارة أخرى، ليست الرابطة بين الفعل وبين النار كالرابطة بين الشرب السم وبين ماذا؟ وبين الألق. ليست الرابطة بينهما كالرابطة بين الشرب الماء ورفع ماذا؟ ورفع العطش. أصلاً كل هذا الكلام مبني على هذا التصور، لأن التعبير ماذا؟ أن الفاعل يستحق أو لا يستحق. يعني إذا فعل الفعل نفس الفعل لا يترتب عليه شيء، ولكن نرى أن مولاه قال تستحق أو لم يقل ماذا؟ لم يقل تستحق. فإذا أبطلنا هذا المعنى أصلاً كل هذا البحث يكون ماذا؟ سالبا من فائدته. إذا ثبت أن العلاقة بين الفعل، أي فعل من الأفعال المحرمة أو أي فعل من الأفعال الواجبة، إذا ثبت أن العلاقة علاقة وجودية، يعني ضمن نظام الوجود الأحسن، عند ذلك لا معنى لأن نسأل أنا إذا فعلت الطاعة أستحق الثواب لا أستحق الثواب. هذا من قبيل أنا أسألك إذا شربت الماء تستحق رفع العطش أو لا تستحق رفع العطش؟ أصلا هذا السؤال إلى معنى أو لا معنى له؟ ها؟ لا معنى له. لماذا؟ لأنه في النظام الأحسن الله جعل من يشرب الماء ماذا؟ يرفع العطش. ما معنى أنه أنا أستحق أن يرفع العطش أو لا أستحق؟ فإنه جعل في النظام الأحسن من يضع يده في النار ماذا؟ يحترق. ما معنى أنه يستحق أن يحترق أو لا يستحق؟ إلى معنى هذا السؤال أو لا معنى له؟ ها؟ لا معنى لهذا السؤال. هذا السؤال إنما يأتي على أصل موضوعي، وهو أن الفعل شيء والجزاء شيء، ثم ماذا؟ أنه هذا يستحق أو لا يستحق. أما إذا ثبت
أن الجزاء هو عين الفعل أو لا أقل مترتب على الفعل ترتبا وجوديا. هذين مبنيين، ها، مبنى نعبر عنه أن الجزاء باطن الفعل، ومبنى نعبر عنه أن الجزاء مسبب ماذا؟ عن الفعل. كلا المبنيين مو مهم، المهم أن العلاقة ماذا؟ علاقة وجودية. وبتعبير القرآن الكريم الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، مو أنه ندخلهم نارا، لا، ذاك بحث آخر. تجزون، بتعبير القرآن، آيات القرآن على قسمه، تجزون ما كنتم تعملون، مو بما كنتم تعملون. اسمح لي شيخنا كم مرة قال وسط البحث، خلي أكمل بخدمتكم أنا. إذن على هذا الأساس هذا البحث الذي يطرح من الأقوال الثلاثة الأربعة الخمسة مبني على أصل ماذا؟ على أصل موضوعي. ذاك الأصل الموضوعي إذا أبطلناه كل هذه الأقوال تأتي أو لا تأتي؟ ها؟ لا تأتي. هسه إن شاء الله هذا الأصل الموضوعي أكثر نتكلم عنه حتى تعرفون أن الأبحاث الموضوعية، أبحاث الكلامية والأبحاث الفلسفية، كيف هي التي تقرر مصير الأبحاث ماذا؟ الأبحاث الأصولية. وحيث أنه في الأعم الأغلب مما يؤسف له أن الأعلام غفلوا عن تلك الأبحاث العقلية والكلامية، فإنك تجد أنهم دخلوا البحث مع قطع النظر عن الأصول الموضوع لها، فبحثت هذه الأبحاث، وإلا لو التفتوا لما وقعنا في مثل هذه الأبحاث. والحمد لله رب العالمين. هسه اللي كان عنده بحث أنا بخدمتي.